بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآية 41.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وصلنا ما زالت مع الآية رقم 41 من سورة الأنفال. الآية هي قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء أن لله خمسه وللرسول وللقربى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. من باب ربط الكلام بعضه مع بعض نذكر في كلمة ملاحظة ما قلنا في الدرس الماضي. قلنا إن هذه الآية تتحدث عن تقسيم الغنائم، والغنائم هي كل ما أخذ من الكفار بعد قتال، وهذه الغنائم تخمس إلى خمسة أخماس، فتعطى أربعة أخماس للمجاهدين، ويبقى الخمس يقسم على خمس أصناف مذكورة في هذه الآية، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبينا معنى كل صنف من هؤلاء الأصناف الخمسة. باقي الآية وهو القسم الثاني منها، وهو قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذا القسم الثاني من الآية يربط بين الإيمان وتنفيذ حكم الله تعالى، ويتحدث عن يوم بدر فيصفه بأنه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وخاتمة هذه الآية الإشارة إلى حقيقة عقيدية، وهي أن الله على كل شيء قدير، صفة القدرة لله عز وجل. إذا هذه القسم الثاني مكون من ثلاث جمل. نتناولها جملة جملة بعون الله. الجملة الأولى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. هذه الجملة الحقيقة تربط ما بين الإيمان والالتزام بحكم الله تعالى. فنحللها. هذه جملة شرطية مكونة من فعل شرط وجواب شرط. إن حذف الشرط كما تلاحظون جملة كنتم آمنتم بالله فعل الشرط وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان معطوفة على فعل الشرط والتقدير إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وبما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. نسارع فنقول جواب الشرط محذوف صلى عليه ما قبله فنقدر جواب الشرط. بالتقدير إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فنفذوا حكم الله تعالى. نفذوا حكم الله تعالى المذكور في الجملة الأولى وهو تقسيم الغنائم على الأصناف الخمسة المذكورة. إن كنتم آمنتم بالله فلا تخالفوا توزيع الله تعالى. نفذوا هذا التقسيم والتوزيع الذي حكم به رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا كما تعرفون كنتم فعل ناقص واسم التاء في محل نصب رفع اسم كنتم وخبر كنتم جملة آمنتم بالله والتقدير إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين بالله وما أنزلنا على عبدنا الواو حرف عطف نائس الموصول معطوف على لفظ الجلالة الله على لفظ الجلالة الله. عيد حرف الجر مرة ثانية الباء عيد مع المعطوف. التقدير إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا نجيب الله مرة ثانية على المعطوف. إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا. طبعا هنا ما اسم الموصول يراد بها القرآن القرآن النازل على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم وحكم الله النازل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المقصود بالجملة هنا ما أنزلنا على عبدنا المقصود بها القسم الأول من الآية اللي فيها تقسيم الغنائم على الأصناف الخمسة لأن القسم الأول منها هو الآية النازلة على محمد عليه السلام يوم الفرقان يوم التقى الجمعان اللي فيها كلام على كيفية توزيع تلك الغنائم. فالمراد الموصول ما من هنا الآية المذكورة والحكم الذي تضمنته الآية وهو تقسيم تلك الغنائم. بهذا نعرف يعني حكمة التذكير هنا بالإيمان والجملة الشرطية إن كنتم مؤمنين بالله فلا تخالفوا حكم الله. لماذا هذه الجملة الشرطية؟ تذكر معنا ما سبق أن قلناه في أول السورة على سبب نزولها اختلاف الصحابة المجاهدين في بدر في الغنائم وفي توزيعها فعندها يعني مختلف الصحابة في توزيع الغنائم ف اقتربنا الذبهم الرسول الأولى، وهنا عاد فقال لهم إن كنتم آمنتم بالله فالتزموا بحكم الله سبحانه وتعالى. فهنا أراد أن يزيل جذور الخلاف من نفوسهم في موضوع كيفية تبيع تلك الغنائم. آمنتم بالله، كما تعلمون الإيمان بالله هو أساس الإيمان، تعلمون معنا أن أركان الإيمان ستة، وأن أساسها وأعظمها هو الإيمان بالله تعالى. والحقيقة الإيمان بالله يتضمن أركان الإيمان الأخرى داخل فيها، لكن ذكرت من باب التركيز على أهميتها. لما تقول آمنت بالله خلاص، يعني آمنت بالله وباقي الأركان المذكورة في العقيدة. أين؟ الأساس هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم قال أنزلنا على عبدنا يعني القرآن، الإيمان بالقرآن. فالإيمان بالقرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام يستلزم قبول حكم الله المذكور في القرآن. إن تكون آمنت أن القرآن كلام الله نازل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا شيء عظيم، لكن لا بد أن ننتج عنه قبولك لحكم الله محمد النازل في القرآن. ربنا أمر بكذا، ربنا حكم بكذا، ربنا نهى عن كذا. فموقف العبد هو الالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى ولا يخالف الحكم هذا. ولا معنى لأن نجد بعض المسلمين يعلن إيمانه بالله وإيمانه أن القرآن كلام الله، وبعدين يرفض بعض أحكام الله. إيمانه مش إيمان، يرفض بعض أحكام الله، لا يقبل بعض أحكام الله. الله أمر الفتاة إنها تمشي بالشارع متسترة متحجبة، واحدة بتصلي وماشي بالشارع جوز وبنطلون ومفرعة وبتصلي. طب ليش؟ والله هذا بعد مش داخل في المزاج. أنت مين؟ ما ربنا أمر بهذا، فكيف تختارين حكما يخالف حكم الله في القرآن؟ واحد يصلي في الصف الأول وحاط رصيده كله في بنك ربوي دفع ألف فوائد وحال كذا حجة، فكيف ما ربنا اللي قال صلوا وهو اللي حرم اللي بعد المسلمين؟ فكيف انت واقع في طماعكم بتصلي لله في لكن ما حرم الله في الله؟ هل مش مظبوط هذا؟ الحقيقه من لوازم وثمرات الايمان بالقران ان تقبل بحكم الله في القران فتنفذ ما اوجب الله وتتوقف عما حرم الله سبحانه وتعالى، والا يكون إيمانك ليس إيمانا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال آمنت بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هون الكلام حقيقة، هذه الجملة الشرطية تعطينا دلالة مهمة جدا على أن الإيمان ليس مجرد تصديق في القلب. نؤكد على هذا المعنى وعشان نؤكد على التلبيس في زماننا من بعض المشايخ وبعض العلماء الذين يقولون ان الايمان هو مجرد التصديق وغيره، يعني مش جزء من الايمان، وبطنطنوا يعني بكلام وهؤلاء مرجعه القرن الحادي والعشرين هذا الزمان. الإيمان هو التصديق وخلاص طالما صدقت وانت عندنا على طول مهما عملت، زي ما قال شاعرهم حكينا في المرة الماضية، قال شاعرهم قال مت مسلما ومن الذنوب فلا تخف، حاشا لربك أن يرى تمكيدا لو شاء أن يصليك ما رجهن منه ما كان ألهم قلبك التوحيد. يعني موت على لا إله إلا الله تصديقه بس، يوم مت السبع ذمتها تعزمها على طول. حتى ما فيش لا نار حتى ولا مرور على النار. هؤلاء مرجئة من شر خلقها الحقيقة. لا يا مولانا، آيات القرآن كثيرة عديدة على أن العمل من لوازم الإيمان مرتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا لا ينفصل عن هذا الإيمان. دعك من التكفير من الشغل إذا ما عندش، كافر مش كافر، مؤمن مش مؤمن، هذا مش شغل. أنا بيهمني أن أقول حقيقة إن العمل من لوازم الإيمان، وإن الإيمان لا ينفصل عن العمل، وكلاهما مهم جدا. ومن مات على إيمان بدون عمل لا يكون من أول الداخلين إلى جنة الله تعالى. إذا مات في قلبه لبد إيمان وما عمل أعمال صالحة مصيره في النهاية إلى جنة الله. لكن بعد إيش؟ ممكن بعد الجنة 50 مليون سنة، الله عنه كم، وبعدين نطلع إخراج برحمة الله بالعمل. يعني في النهاية بعد سنة الله عنه كم مليون سنة. الحقيقة العمل مهم جدا لا ينفصل عن الإيمان بالله، والحقيقة لابد أن نخرج أيامنا حتى يتحول إخواننا إسلامنا زي الديانة النصرانية. المعلومات النصرانية ما فيش فيها تكاليف ولا شيء، راس مالك يعني يقول أبونا يجوع وامشي، وحط الشراب الشراب في الأقاليم على هذا وامشي، حتى واحد أبنيس يوم الأحد ما في مانع عندهم. ولأنها نعرف يعني خلاص ما يسوع يعني الرب فدى ابنه بذنوب البشر كلها، وإذا خلى ابنه ينذبح ويا جماعة ما جلس عملنا المعاصي خلاص ما ابني مات عشان مش دين هذا ولا تكليف هذا ولا شريعة هذا. فلا نحول إخواننا الإسلام إلى عواطف طيارة ما فيها التزام حقيقي بشرع الله تعالى. الآية ماذا تقول؟ إن كنتم آمنتم بالله فالتزموا بحكم الله ولا تخالفوا حكم الله تعالى. فاعتبرت الآية الالتزام بحكم الله تعالى هو مهم جدا من لوازم الإيمان بالله عز وجل. وعلى هذا قوله تعالى في آيات أخرى صريحة، منها قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أخذ الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآية الأصح من هذا هي قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قف أمام هذه الآية من سورة النساء حتى تعرف شرط الإيمان الذي نص عليه القرآن، ولا تقبل كلام مما كان يخالف كلام الله سبحانه وتعالى. طيب هذا شيء ثاني إخواننا الكرام، وما أنزلنا على عبدنا، طبعا المراد بها كلمة أنزلنا فيها أغلاف أربعة عشان تعرف عشان أعطيه شيء اسمه الكلمة القرآنية غنية بدلالاتها. أنزلنا على عبدنا فيها أطراف ثلاثة في المعادلة هذه، فيها المنزل وهو الله سبحانه وتعالى، مش على القرآن طبعا، مش على القرآن، المنزل هو الله نزل القرآن على عبده. اثنين المنزل عليه عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة المنزل نقول القرآن ما أنزل ما المقصود منزل القرآن. أربعة الواسطة الوسيلة اللي حامل القرآن وهو الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فكلمة أنزلنا تتضمن الله المنزل والنبي المنزل عليه والقرآن المنزل والواسطة جبريل عليه السلام. فصار عندك الوحي يكون على التقاء حقيقة شخصيتين منفصلتين
فأنت على عقيدة، على عقيدة أنزلنا على عبدنا كلمة على، كلمة على في شيء نازل من فوق لتحت، في استعداد، في شخصيتين، شخصية العبد المتلقي محمد عليه الصلاة والسلام، وشخصية الوحي جبريل اللي حامل في القرآن، ويتبشى جبريل النبي عليه السلام كما ربنا قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو تنزيل وروح الأمين حمل وانت قلبك المتلقي وهو لسان عربي مبين، وهكذا فكان في شخصيتين منفصلتين، شخصية بشرية قلب النبي محمد عليه السلام، وشخصية ملائكية جبريل روح الأمين عليه الصلاة والسلام. وكان لما خلص لك مهمته عاد للسماء مرة ثانية، وقد وعى النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له جبريل عليه السلام. هذه حقيقة الوحي في الإسلام طبعا كما على هامش. الوحي عند اليهود والنصارى غيره، ما في لا جبريل نازل ولا في كلام نازل ولا شيء. الوحي عند اليهود والنصارى الأنبياء هم إنه رب العالمين يسمح ويأذن لأحد خلقه يقول له خلاص أنا عملت بنبي بس روح نبدأ حاجة، فيأذن له أن يؤلف على لسان الله ما يشاء. حديثا يقول له يعني علم الناس التوحيد وبس وألف من عندك. فالوحي عند اليهود طلع عبارة عن تأليف رسل بشر بلسانهم بلغتهم تعليق بلغتهم المعنى موحى بهم الله زي الحديث الكرسي، واللفظ من عند النبي نفسه، فما في كلام الله في الحقيقة يعني بشر إنشاء وإمرة وصيانة وكتابة ومش عارف مين بشر. هذا ما عاد كلام الله بل هو عباره عن ايش؟ يعني نفى الحياه الايمانيه لجهه التعليم، مش كلام الله سبحانه وتعالى. اما في الاسلام في قران كلام الله باللفظ، حامل جبريل عليه السلام حفظ محمد عليه السلام، والنبي عليه السلام بلغ الصحابه والناس كلام الله بالحرف، وكان بين هذا وبين هذا حتى لا ننسى. انزلنا بكت ان نزلت على عبدنا، عبدنا المراد كلمة عبدنا النبي محمد عليه السلام، وهذه الإضافة نعم إضافة تكريم وتشريف لمقام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا كرمه وشرفه بهذا الوصف عندما قال على عبدنا كما قال تعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا عبد الله. وهذا حقيقة إخواننا أشرف مقامات سيدنا محمد عليه السلام، وهو أشرف الخلق عبد الله. والأنبياء جميعا كانوا عبيدا لله سبحانه وتعالى، وربنا قال عن نوح ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، عبدا شكورا. نعم سيدنا عيسى هو عبد الله ورسوله عليه السلام، وهكذا باقي رسل الله عليهم الصلاه والسلام. فالحقيقه دل هذا على ان مقام العبوديه لله هو اشرف المقامات وارفعها، ولهذا وصف به أشرف الخلق محمد عليه السلام. أنت أيضا يمكن أن تتصف بهذه الصفة وأن تصل إلى هذا المقام، يكون عبد لله عباد الرحمن مثلا، فأنت ترتقي إلى أعلى المقامات عند الله عز وجل العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى. أي الكريم العبودية لله حتى نذكرها طبعا في كتب تتكلم عنها من أجودها كتاب العبودية ماشي الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله كان العبودية كلام يعني متفوق لمقام العبودية لله ابن تيمية ومن أشملها كتاب العبادة في الإسلام كتاب قديم من أول ما ألف الأستاذ الدكتور الداعية يوسف القرضاوي حفظه الله أول ما ألف العبادة في الإسلام تكلم عن معناها وطبيعتها ومجالاتها وآفاقها ومعانيها ومجالاتها وهكذا كتاب عظيم حقيقة عظيم فالحقيقة العبودية أو العبادة لله تعالى لماذا هي أشرف المقامات؟ قال لأنك أنت بالعبودية تقوم على معنيين إيش هما المعنيين؟ كمال الخضوع لله تعالى وكمال الحب لله تعالى هذان ركنان أساسيان في العبودية لله وإذا ما ذوقتهم أنت مش متذوق عن العبودية خضوع مطلق لله ومحبة عظيمة لله تعالى كيف إذا واحد خضع لله وما أحب الله إزاي المعظم يتصلها ليامها يقول لك يجبه الله يعني أمرنا ومسلينا الله يعيني قد يصلي يقول لك الله يعيني الله يعيني يا مش الله هذا أنا سألت فعيدي أي نعم الله يعيننا ربنا حرم علينا مش عارف ايش الله يعيننا ربنا مش عارف ايش ويقول لك يعني مفروض عليه غصب عنه هذا ما بيستمتع في لذة العبودية لله سبحانه وتعالى فخضوع مطلق دون محبة فيها فهر للذات وهذا محروم من تمتع بلذة العبودية ما يجوز كمان محبة لله تعالى من غير خضوع معناها تفلت معناها تفلت يقول لك انا والله عندي ايمان عظيم وحب ربنا انا بموت في حب الله بتلاقي تلك السماوات يليه في الليل بالله من اول وتموت في حب الله ايش الحب هذا كيف الله تعالى في الحقيقه لان فيها حب الله مع طاعته اذا كان حب الله بدون طاعه بدون خضوع فهذا الذي يتفلت من احكام الله ومن شرع الله سبحانه وتعالى انت لما تحب الله وتخضع لله فأنت تستمتع بمناجاتك لله سبحانه وتعالى وأنت تأنس بالله سبحانه وتعالى وما أعظم تذوق العبودية لله تعالى لما تصلي وأنت مستمتع ولما تعبد ربنا وأنت مستمتع ولما تثبت حكم الله وأنت مستمتع عندها تكون العبودية عامة مطلقة شاملة لله سبحانه وتعالى وما أعظم هذا المعنى لما حدث العابدة الزاهدة من تحاضرها مثلما الست رابعة العدوية رحمها الله لما كانت دائما تناجي رب العالمين بأبيات لعل البعض سمعها تقول رب العالمين فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب متى أنت تصل إلى هذه الحالة لعبوديتك لله سبحانه وتعالى توصلها إن شاء الله بفضل الله عز وجل أين إخواننا يعني باقي أن نقول كلمة في قوله تعالى على عبدنا نفرق ما بين عبوديتين العبودية لله والعبودية لغير الله سبحانه وتعالى نقول هنا في أيامنا هناك أناس يستمتعون بالعبودية لغير الله تعالى ويتلذذون بالاستعباد وإذا ما في واحد يستعب يدور على واحد عشان يستعب إذا ما في واحد يكسر حاله عشان يلاقي واحد يستعب يا اخوان من لم يكن عبدا خاضعا لله فسوف يكون عبدا لغير الله وغير الله كفايه يا اخواننا بحيث ويتقطع ويضيع يضيع عبد الهوى وعبد الشهوة. الحديث ماذا قال؟ تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد القطيفة، في عبيد دينار وعبيد درهم وعبيد ملابس وعبيد أزياء، في أشياء فهذا بتلاقي يعني يبحث عن شيء حتى يستعد ويقطع له حتى يدوم في استعداد يتمتع بذلك. والعبودية غير الله تعالى الحقيقة بتدفع صاحبها ثمن كبير. في أيامنا يعني هناك نوع من العبودية ممكن نسميها أنا وياكم بين وبين الكلمة على الهامش بالهمس، نسميه العبودية السياسية. هي عبودية سياسية، هذا يستمتع بالاستعباد السياسي. يعني نقول لك أنا والله المتألف الدنيا الست أمريكا وأنا بدي أخضع لها، فهذا عدل لها عبدا سياسي خاضع لها خضوعا مطلقا، وهذا بتجلى بخدمتهم. كان زمان يا إخواننا العبودية للأعداء كانت عند بعضهم يعني شيء بيستحي منه بخبيه ما بيكشف عنه وما بيجاهد فيه. العمالة أيام زمان كانت يعني صاحبها يستحي يقعد مع الأعداء بالسر وما طولوا ناس ولا بيقول علينا حتى كاميرات ولا كذا بلاش من فضع. كان زي العمل العمد أيام زمان يسحب حتى يشوف. الأيام هل صار يعني يفاخر ويجاهر ويعني يتدل على ذلك ويعتز بذلك وصوروني ونزلوا صور على مختلف الفضائيات وانا يعني انا استمتع بهذا واجاهد بهذا ويعلن هذا يعلن هذا يعني الناس بطل الحقيقه يستحوا مش عارف كيف. وعموديه مطلقه خالص مطلق لهؤلاء غير الله سبحانه وتعالى. ولغه العبيد لغه مرذوله، فأيامنا لغة العبيد هذا معبي الفضائيات كلها والصحف المجلد بتحدث عن أسياده أكثر مما تتحدث أنت عن رب العالمين. يذكر أسياده أكثر ما تذكر أنت رب العالمين. يموت في حب أسياده أكثر مما أنت تحب الله سبحانه وتعالى. عجيب عجيب. والأيام هذه يعني في على هذا أمثلة. فنقول كلمة إخواننا قصيرة، العبودية لله ما بتكلفك الا شيء قليل حقيقه. العبوديه غير الله تعالى بتكلفهم اضعاف اضعاف عبوديتك انت لله تعالى. بتكلف ماله، بتكلف وقته، بتكلف شخصيته، بتكلف كرامته، بتكلف طاقته، بتكلف امته، بتكلف حياته على وضح النهايه على جهنم مثل النهايه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هنيئا لك انت عبوديتك لله سبحانه وتعالى كمال الخضوع مع كمال المحبة لله عز وجل. أي نعم. هذه اللي بعدها الجملة الثانية. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. جمعان هي عايزة كلمة يعني وقف عند كلمة يوم نذكرها مرتين. طبعا يوم ظرف زمان مفعول فيه منصوب متعلق بفعل انزلنا، انزلنا يوم الفرقان. اساس اليوم هو 24 ساعة. فما كلمة يوم في القرآن تطلق مستعملات عديدة، تطلق على الليل فقط احيانا وتطلق على النهار فقط احيانا وغالب اطلاقها على 24 ساعة الليل مع النهار، واحيانا تطلق على المرحلة الزمنية الطويلة لخلق السماوات والارض وبينهما في ستة ايام ستة مراحل كل يوم لعل مدته الاف او ملايين السنين. فالعالم منها ستة آلاف أو ستة ملايين سنة أنها عند الله سبحانه وتعالى مدة مرحلة زمنية طويلة. يوم القيامة هو اليوم الآخر آخر أيام العدل يوم القيامة. وذلك يقوله أو مدده كما في الحديث 50,000 سنة، 50,000 سنة. بهن هنا كلمة يوم الفرقان أراد بها يوم 17 من رمضان غزوة بدر، وقعت في 17 من رمضان. طبعا كيف سماها يوم 24 ساعة؟ وأنتم تعلمون أن غزوة بدر لم تستمر إلا ساعة، ساعة يعني الصحابة قالوا ساعة، ما قالوا كم ساعة، يعني ساعتين لثلاثة لأربعة، ساعة جزء من النهار. ولما قال يوم الفرقان أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق كلمة يوم وأراد المدة مالك وهي ساعات معدودة، ساعات معدودة. أي نعم. وسمى هنا الآية بدرا سماها يوم الفرقان. الفرقان هي كريم، يعني مرة في آية سابقة قبل فترة بسيطة في قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ذكرناها في ذلك الموضع قبل فترة، يجعل لكم فرقانا. وقلنا إن الفرقان هو التفريق بين الحق والباطل، مصدر على وزن فعلان، فعلان من فرق يفرق فرقان، ووزن فعلان يدل على الحركة، فرقان في تحرك في تفريق. فرقان مصدر من القراءة في حركة، تعال تقرأ فرح المصحف بتمثل شفتيك وكذا، في حركة وهكذا. غصان، رجحان، نعمان، فالمصادر هذه معنى الحركة حقيقة. لأن هنا الفرقان فيه معنى التفريق بين الحق والباطل. أهل الكريم لمعلوماتك الفرقان في القرآن وردت بمعاني ثلاثة، معاني عربية، وردت الفرقان بمعاني ثلاثة. المعنى الأول اسم من أسماء القرآن الكريم، قال تعالى يتبارك نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، نزل الفرقان على عبده في سورة الفرقان. فالقرآن فرقان لأنه فرق بين الحق والباطل، كل ما في حق وكل ما خالف باطل. نسمي هذا نسميه فرقان نظري، فرقان نظري، لأنه القرآن آيات بينات حجج براهين، لكنها نظر نظريا بس، لأنها مرحلة في الشارع مش ضد معاها أفراد، آيات بس، اسمها الفرقان النظري. أي نعم. الفرقان الثاني الفرقان المعنوي، بقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، في سورة الأنفال. هذا الفرقان معنوي بمعنى البصيرة كما شرحناها حتينا فيها، الذي يتقي الله تعالى ربنا بيطير بصيرة فيميز بين الحق والباطل، ما بينخدع، ما بينضحك عنه. خاصة أيامنا هذه اليهود الأمريكان بيقدمون السم بالعسل والدسم والشراب والكوكتيل والبيبسي والهمبورجر كله، عشان أي شيء يقول يقدم لك السم اللي عنده، فأنت تظن الداء دواء، فتحتاج إلى فرقان. طبعا مش داء قبيح، لا، داء القلب وداء العقل وداء الروح وداء الإيمان وداء الأعراض، المصائب كلها القيم العادات الغربية الهامة، الوقت والغنى واللي مش عارفين وكل الحياة. أي نعم. فالمؤمن عنده فرقان يميز بين الحق والباطل فيثبت الحق ويتجنب الباطل. حيث كان روح البطال. الآن الفرقان الثالث اللي هنا ربنا سماه يوم الفرقة. وبعدين شو قال بعدها؟ يوم التقى الجمعان. يوم الثانية بدل من يوم الأولى. أنا نسيت أقول لكم لما تكون يوم غير الزمان لازم بعدها يكون مضاف إليه. بعدها يكون مضاف إليه. فكيف الآية؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الفرقان مضاف إليه مصدر صح؟ أما اللي بعدها يوم التقى الجمعان مشتاق الجمعان مضاف إليه مجرورا بكثرة سوعة تعرف بالإنجليزي بعدين يوم التقى الجمعان الجمعان مضاف إليه التقى في عمار والجمعان فاعل مضاف الألف لأنه مثنى وهي النون نون مثنى مش نون مشتاق مضاف إليه التقى الجمعان مضاف إليه فاعل الجمعان فاعل مش إيه لأنه مثنى. جملة التقى الجمعان الفعلية في محل المضاف إليه تقديرها يوم التقاء الجمعان. يوم التقاء الجمعان حولنا التقى الجمعان من فعل فاعل إلى مصدر مجرور بكلمة يوم. يوم التقاء الجمعان طبعا يوم الثانية بدل كل من كل من اليوم الأولى واحد يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. العزيز اخواننا من كلمة يوم المذكورة مرتين شملت الحالتين اللي بعد يوم حالتين اما بعدها مضاف اليه مجرور حقيقة وين يوم الفرقان كلمة مجرورة واما جملة فعلية تؤول الى مصدر مجرور. التقى الجمعان اسم التقاء الجمعان فصار اليومين كل واحدة اللي بعدها غير الثاني مش زي بعضهم الأولى مجرورة أفضل فرقاني والثاني في محل ذر هاي التقاء الجمعان وهذا من لطائف لحقيقة التعبير في هاتين الكلمتين في الثانية بدل من الأولى. طيب لماذا سمي بدر يوم الفرقان؟ قال إنه كان فيه تفريق بين الحق والباطل. نرجعها يوم التقى الجمعان. الجمعان مثنى جمع والجمع بمعنى الجيش والجمعان هما الجيشان جيش المؤمنين بقيادة محمد عليه السلام جيش الحق وجيش الباطل بقيادة أبو جهل عليه اللعنة. التقيا وكان لقاء التقاء حرب على أرض المعركة ميدان المعركة وسماهما جمعان بهذا الاعتبار. فمن مظاهر الفرقان التقاء الجمعين التقاء الجيشين جيش المؤمنين وجيش الكافرين بمعنى لم يفترق الحق عن الباطل في الحقيقة إلا بالتقاء الجمعين. لازم الباطل يتحول لجيش جمع ولازم الحق يتمثل في جيش جمع وبعدين تنشب المعركة ما بين الجمعين وفي النهاية يكون الفرقان العمل. فالحقيقة الفرقان في هذه الآية والأدار عن الفرقان عمل عمل. طب وين الفرقان النظري في الآية اللي سميناه القرآن الفرقان النظري وين؟ قال أنزلنا على عبدنا كلمة ما أنزلنا على عبدنا راضيها القرآن. لاحظ معي فالراء أخي الكريم ذكر رائع جدا، انه كلمة ما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان تضمنت الفرقانين، الفرقان النظري المتمثل في ايات القرآن، والفرقان العسلي الميداني الجهادي على ارض المعركة يوم التقى الجمعان. فالفرقان النظري القرآن تمثل على ارض الواقع في غزوة بدر، يعني آياته حققت على أرض المعركة. كيف تحققت؟ هذه بلال. كيف آيات القرآن الفرقان المرني اتحققت في الفرقان العملي يوم الفرقان؟ كيف؟ هذه آيات مكية نازلة بالآية رسول الغدر هذه الفترة، وكان فيها كلام على هزيمة المشركين وانتصار المؤمنين، آيات مكية عديدة، منها مثلا قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، آيات حديث صحيح البخاري حتى سيدنا عمر أي نعم، ففيها بشرى بهزيمة المشركين وانتصار المؤمنين. وأول مرة كلم السماء نازل في مكة قال كنت في نفسي والله ما أدري أي دم سيهزم وما كان سيهزم، قال حتى كان يوم بدر فالنبي عليه السلام حثنا على قتال المشركين ثم خرج وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت ليس في البخاري لفظه، قال فعرفت تأويلها يومئذ، عرفت تأويلها. ما عرفت تأويلها؟ انطباقها على الواقع، تحولها من وعد نظري الى حقيقة عملية. امتى؟ على ارض المعركة. يعني ماذا تم تأويل الآية بعد حوالي 7 سنوات من نزولها؟ الاول اتحققت بعد 7 سنوات على ارض المعركة. فاللي عايز اقوله ان الفرقان النظري القرآن تحقق في الفرقان العملي يوم الفرقان يوم التقى الجمع. لحد ما تمام؟ طيب. أعطيك الآن في الكريم إشارة من الكلمة العظيمة يوم الفرقان هذه، إشارة أخرى مهمة ونافعة. عندك قاعدة قرآنية أن الجملة القرآنية مليئة بالدلالة، وأن حرف المعمول يفيد العموم، ومعنى حذف المعمول أن حذف ما تعلقت به الكلمة بعدها، كما عليه. إيش معنى حذف المعمول؟ يعني ما تعلقت به الكلمة مش مقيدة بشيء، يفيد جميع احتمالات تشملها الكلمة، تشمل جميع احتمالات. لو قلت يوم الفرقان في المعركة خلاص حفظت، ربنا قال يوم الفرقان سكت، تشمل جميع انواع الفرقان التي يمكن ان تتخيلها تتخيلها. كانت بدر فرقانا بين المؤمنين والكافرين، في ايش؟ في ايش؟ في جميع مظاهر الفرقان. كل لك مظهر او اثنين او ثلاثة او اربعة الباقي عندك، عشان نتعلم مع بعض ايش؟ نتعلم كيف نمعن النظر في الكلمة القرآنية ونستخرج بعض دلالاتها ونوسع معناها، نوسع معناها. هل من مظاهر الفرقان في بدر؟ انا اقول لك، اولا كانت فرقان عملي بين الحق والباطل على عرض المعركة، هذا أبرز معنى الحق المتمثل في الإسلام والباطل المتمثل في الجاهلية، الإيمان والكفر. تم التفريق في أول مواجهة مسلحة بين الحق والباطل، وإن الباطل تبخر راح والحق انتصر في أول معركة، أول دولة لهذا التفريق ما بين الباطن هذا لماذا؟ لأنه باطن، والباطن ليس له نفس طويل، نفس قصير لمعلوماته، والحق دائما نفس طويل، ما تشوف نفسك انت ونفسي، احنا انفاس صغير، اما انفاس بحق الحق لديها طويله وعميقه بتزود عنده ما شاء الله بتتحمل سنين معاي. اما الباطن نفسه قصير، لو انه شاف حاله بالون كبير ومقدم العماره، لكن هذا اخذكم بنفسه طول راح، فهذا كان ابو جهل راح على بدر ومتبخر متبخر ومتكبر حتى ملج بدرا فنشرب الخمر ننحر الجزورة تعرف عن القيام تسمع من العرب يهبون دائما أبدا شاب حاول ما في شيء طول أول جولة وانقطع راسه على أرض المعركة راح لاحظ معي تفرقان بين الحق والباطل بالمفهوم عامة هذا مظهر طيب هات مظهر ثاني كيف بدر كانت فرقانا الذي يقول كانت فرقان بين مرحلتين من مراحل الحركة الإسلامية كيف؟ مرحلتين من مراحل الحركة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية اللي قبلها كان مرحلة الدعوة العهد المكي الصبر والمصابرة وقصوا أيديكم أعطيهم الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقاتلوا وصبروا ضربوكم اتحملوا عذبوكم اتحملوا حبسوكم اتحملوا ما قتلوها فانتهى مرحلة الصبر والآن جاء مرحلة الجهاد استعمال السلاح الدعوة والمصابرة في المرحلة الأولى وبعد فتر فتح على فتر فتح باب الجهاد خذ بعدها معارك أحد والخندق والحديبية وخيبر وبعدين حنين ومكة وتبوك وهذا كمان وزن حدث المصحاب عليهم خذ معارك متتابعة فكان بدر فرقان حد راس الدين الدعوة المخابرة ثم الجهاد والقتال لأعداء الله سبحانه وتعالى من خلال معركة بدر هذا فرقان ثاني طيب طيب فرقان ثالث في المعركة بين الأسباب المادية والأسباب الإيمانية في النصر إنه الناس كانوا يظنوا إن النصر يعتمد على القوة رجال سلاح عتاد فلما أعطاهم فرقان قال لا هذا مش شرط بدليل قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله وانتم اذله الحرب طلع عشان يجيبوا كافر لا عدد كافر ولا استعداد كافر ولا سلاح كافر ولا تجهيز كافر ولا شيء طلعوا يجيبوا سلاح والمعركه وجبت عليهم ربنا اراد هذا فكان النصر معجزه من الله سبحانه وتعالى فقط بين هذا وبين هذا ثالثا رابعا فرقان بين العوامل الايمانيه والعوامل الشرعيه في النصر والهزيمه يعني قريش الجيش الكافر اخذ بالعوامل الماديه للهزيمه انهزم خرجوا بدرا لان الناس مغتلين كفار مشركين عصاة عن عوامل هزيمة الصحابة خرجوا عابدين ربانيين مع الله سبحانه وتعالى الصحابة انتصروا عشان يعلم بدل ايش يعلم المجاهدين دائما انه اي اسباب هزيمة حتى لو صدر عن بعض المسلمين ينهزمون حتى لو كانوا مسلمين كما حصل في احد وهناك اخرى في المواجهة ما بين اصحاب الحق واصحاب الباطل لاحظ معي ثم آخر ما نقول في مظاهر فرقان لما جاء بدر قال يوم التقى الجمعان فاعتبر التقى الجمعان عبارة عن فرقان فكانت بدر عبارة عن فرقان بالتقى الجمعين ايش معنى هذا؟ لن يتميز الحق عن الباطل ولن يفترق الحق عن الباطل إلا باتفاق الجمعين اتفاق الجيشين. مش معنى هذا النبي عليه السلام يعرف حكمة الجهاد، هذا معنى لا ننسى. النبي عشان لم يستجد بمواجهة قريش مواجهة إعلامية أو بالحجة والبرهان والإقناع والدليل، فعل هذا لكن نصف بهذا لما زاد الحاجة لدفاع جيشين جهز النبي عليه السلام جيش عسل لمواجهة الأعداء، فهناك التقى الجمعان. وهذا معناه يا إخواننا لا يكتفى بالالتقاء الإعلامي والدعوي بين الحق والباطل، هذا مهم. يعني قاعد واحد شيخ داعي مع واحد قسيس ولا حقار يبغى ينافس فيه حتى يهدمه، هذا واجب، هذا واجب. نستخدم الإعلام الإسلامي كوسيلة الدعوة، الخطبة والموعظة والدرس والكتاب والمجلة والمقالة والإنترنت والفضائيات اللي مش عارفين على كله، هذه وسائل مهمة في الدعوة والجهاد ومواجهة أصحاب الباطل، هذا مهم. لكن هذا كله لا يغني عن التقاء الجمعين، لازم في النهاية أن يلتقي جمع الحق وجمع الباطل، حتى لو كان جمع الباطل أقوى في العدد من جمع الحق. لكن هذا من لقاء لما يلتقوا مع بعض ويكون جند الحق ربانيين حقا، فعند ربنا يري الناس آية من آياته يوم الجمعة، يري الناس آية من آياته. صدقوني أخواننا في هذه الأيام أن نحتاج المبس بصراحة أننا نرى آيات الله الحقيقة تتتابع من خلال ما يجري الآن في موضوع العراق، تتتابع سلم من مجاهدين مجموعات هنا وهناك على أرض العراق يجاهدون الحقيقة، ومع هذا التقى الجمع مجموعات بسيطة متواضعة وجيش بريطاني بعظمة أقوى دولة في العالم وكان دفاع عسكري، وأول ما سقطت بغداد وقف الطاووس هذا الإمبراطور على جبينة المحيط، قال لك انتهت الحرب وانتهينا واستسلمت البلاد كلها هنا وخلاص يا جماعة على الدنيا سلام. وصرنا يعني سنتين الحرب شغالة وكل يوم لسه اليوم المدعون على رامز جيرج بقول لك يعني أنا أتوقع يعني على أقل تقدير بعد تكون المواجهة مش أقل من 12 سنة لقدام، يا سلام عليك آيات الله. مع تهديدك امبارح بوش قال لك انتهت المعركة، الكل عامل لك كمان لقدام 12 سنة ويوم نخلص عليهم العام سوا كل اليوم. ها كيف كان هناك مدد كل يوم يزداد قوة وكل يوم يزداد عدد ومدد التنظيم وكذا يزدادوا كل يوم يقولونهم عن 12 سنة كما سموهم حقيقة. لما يتقل جمعان يعني كانت أمريكا امبارح تقول لي لن نجلس مع الإرهابيين أبدا، مظبوط؟ انتم تعبين الأخبار أسأل مني الآن أبني في 600 يقول لكن جلسنا مع المقاومة العراقية لتتابع الأمر في موضوع العراق، هذا كان مقاومة مش مجاهدين مش إرهابيين كان صاروا مقاومة، لا جلسنا معهم عشان يعني موضوع تتابع الأمر اضطروا يقعدوا معهم. شنو قعدهم معهم؟ ايش هو؟ إذا القوة العمليات والسيارات والتفخيخات اللي مش عارفين وكذا، وصار في مشايخ بعض المشايخ يقولوا انه حرام عليك يخرج مع مدنيين تقتلوا امك، انت حرام ليك عم تمريض واحد معي. لما كان في القوة مجموعات هنا هناك متنافرة صرت على امريكا تقعد معها بأدب وتحكي معها بأدب مش تزورها بين لا بأدب تسمعها وتتناقش معها كمان بأدب. شو معنى هذا؟ التقى الجمعان على التقاء في آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الآن طلع القانون في الظهر فقطوا إلى قطر فوق الأداء قالوا اسمعتم في الطائرة الآن الظهر حوالي الساعة 2 أعتقد طلعت أمريكا بيان اسقاط هليكوبتر فوق بغداد على طول بغداد ومقتل طيارين امريكيين اثنين من طياريها. وهناك طلع عندهم بيان قالوا احنا يعني ردينا على رام البيت انه احنا موجودين تقول احنا تقول احنا هذا كمانك طائرة الان فاخذ مصانع الهليكوبتر والحمل على الدوار مثل ايش معنى هذا؟ كن هذه آية آية تتعلم اقوى دولة في العالم اللي نقول قاعد الان راكع لها وساجد لها بتقول بقول سبحان امريكا العليم يوم الخالدين بعدهم لله تعالى وكل اتجاه من العالم كله قال لها فبدي مع المجاهدين يقول لك لا احنا نحاربها وتأدبت امام هؤلاء المجاهدين. ايش معنى هذا؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فلا بد ان يكون مباشره بين الحق والبدر حتى يتقدم الباطل. وزي ما حكيت شويه امريكا كان زي البالون الكبير المنفوخ قطع عماره هناك المجاهدين بحجان ناجف نفذوا طلع البالون الان عباره عن بالون فاضي ما في ولا شيء رجع وضعه الطبيعي. وهكذا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. الايه الكريم بقي انا قلت باخر جمله في الايه والله على كل شيء قدير. هذه الجمله يا اخواننا عباره عن خاتمه لهذه الايه الحكيمه فيها إشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. الله على كل شيء قدير. طبعاً اسم الله رب الجلالة مثلث وقدير خبر وعلى كل شيء متعلق بقدير مقدمة عليها لأن مهما تحول بطع بنتي ما بسلك إلى عرب حتى وضعك على عرب مهما بطع بنتي حتى تحمل عرب عن مصر على كل شيء هنا متعلق بقدير مقدمة عليها التقدير الله قدير على كل شيء. عندي قاعدة في فهم القرآن تقول النجرة في سياق الإثبات تفيد العموم. ايش معناه هنا؟ كلمة على كل شيء شيء نجرة الجملة مثبتة على كل شيء قدير دلت على معنى العموم. معنى العموم ايش معناه؟ انها عامة تشمل جميع الاشياء الموجودة والمخلوقة الموجودة والمخلوقة كل ما سوى الله يسمى شيء سواء كان كبير او صغير لان كل ما سوى الله مخلوق. السماء اضخم مخلوق والأصغر من الذرة أصغر منها أضعف مخلوق. هذا كله اسم أشياء والمخلوقات بينهم الأشياء هذه كلها ربنا قدير عليها على كل شيء. وخلي خيالك يسبح مع أمثلة على كلمة شيء صغيرة أو كبيرة يثبت ماذا؟ هنا تثبت لنا صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. طبعا كما تعرف فريد صفة مشبهة على وزن فعيل وصفة مشبهة تدل على ثبوت الصفة بالموصوف الذي لا تنفك عنه كيف اللغة لا تتخلى عنه. وفي العقيدة لمعلوماتك الجليل لن تفهم العقيدة إلا بعد أن تفهم اللغة. واللي تعرفوش ولا تعرفوش عقيدة لمعلومات وأنا سلف ودخل في تعرفش اللغة تعرفش عقيدة تعال عن علمك عرابة لن تعلم علمك عقيدة بعد إعراب اللغة كيف يعني؟ هنا المقال قليل في اللغة صفة مشبهة لا تفارق موصوفا. وفي العقيدة نعلم أن صفات الله لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى فهي أزل وأبد. يعني الله قدير وقادر ما له لا بداية ولا نهاية فما أظنه مشبهة قائم بذات الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الجملة إثبات الصفة المطلقة لله عز وجل على جميع الأشياء المخلوقات الموجودة. أي نعم لماذا خدم الآية بهذه الخاتمة الله على كل شيء قدير؟ قال لأن هذه الآية تتحدث عن أمرين، أمر الفرقان ومعركة وأمر التشريع توزيع الغنائم. في المعركة ربنا نصر المؤمنين عن الكافرين، وكان نصرهم بقدرته سبحانه وتعالى. قال موضوع نصر الناس يقول كلمة قدير، قرين فنصر المؤمنين على الكافرين، وقرين فربنا بقدرته أعطى الغنائم للمؤمنين وبعدين كتم عليهم بحكمته سبحانه وتعالى. إذا هنا هذه الخاتمة تتناسب مع موضوع الآية، ثم الذي بعدها فيها موضوع ترتيب المواقف ونهاية المعركة، كما يناسب هذا مع قدرة الله سبحانه وتعالى. أي نعم. هذه إخواننا الكرام يعني بعض الوقفات مع هذه الآية رقم 41، آية تقسيم الغنائم ودلالاتها وتعقيداتها، نكتفي بها في يومنا هذا، والله تعالى أعلم.